السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن كلام الدارقطني في كل من الكتابين كتاب الزمان وكتاب التفوح لا يفهم إلا بصعوبة وصعوبة البالغة، ونحن هذين الكتابين بغير قصد عليهما من غير توثيق لموقف علماء الاسلام من كل منهما فيه خطر كبير على المسلمين وعلى الصراط المستقيم. لان هذا العلماء ينبغي يكون علما لا قدر السريع كان للطاعه على رسول الله ومن ثم يفعلون في كل الشيء. وقد اشار الاخر الدكتور العصامي الى ما حدث في امريكا من الطاعه على الصحيحين بسبب كلام الاخر. فاذا كانوا في امريكا يعتبرون بحيثين كل البعد عن مصادر الاسلام وعن سبيل الاسلام فلا يرجع له ان يفعلوا بصحيحين، انما العجب ان يقوم جماعه كل البلاد الاسلاميه ويطعنون بالصحيحين ويطعنون بالصحابه ثم يعتمدون على كلام الدارقطني. وقد نشر كتاب رايته هنا في الجامعه ليس كل ما في الصحيحين صحيحا، ورد عليه كل ما في الصحيحين صحيح. فوجد هنا في مكتبة الجامعة كتاب كل ما في الصحيحين صحيح، ويدافع فيه صاحبه عن الاعتراضات التي وجهت إلى الصحيحين وأنه ليس كل ما فيهما صحيحا، بل إن بعض المجلات الإسلامية العربية نشرت مقالا طويلا في أنه ليس كل أحاديث الصحيحين صحيحة، وهو بذلك يشير إلى التحقيقات أو التراجم أو كذا أو كذا، وهو لا يفهم معنى ما يقول. وقد أخذت دورا كبيرا، وعلمت أن الجامعة الإسلامية منعت دخول هذه المجلة إلى الجامعة لما فيها من الحرام. فالمقصود أن أهل الأهواء يتخذون كلام الدارقطني ذريعة للطعن في الصحيحين. ومراجعة الردود في مقدمة الفتح وفي شروح مسلم وغيره وفي الدمشقي وغير الدمشقي لا تتيسر لكثير من الناس خصوصا الجماهير. لذلك كان لابد من نشر كلام الدارقطني مع توضيحه توضيحا تاما وتوضيح الاجابه عنه توضيحا وافيا في كتاب واحد. وهذا ما قام به ابننا مقبل، لم يعمل اكثر من هذا، قام بتوضيح كلام الدارقطني توضيحا كاملا، ثم قام بتوضيح الرد عليه توضيحا كاملا. بين محل النقد، فين محل النقد؟ الدارقطني بينتقد استاذ معين، هذا الاستاذ فيه انقطاع او فيه إلزام او فيه شذوذ او فيه راوي ضعيف. الدارقطني ما يبين هذا، انما يقول فلان عن فلان عن فلان وقالكم فلان عن فلان عن فلان، ما يقولش الحق فيه ولا موضوع النقد فيه ابدا. لكن الدارقطني لكن الشيخ مقبل بين الاستاذ كامل من مراجعه مع الاشاره الى المصادر مسلم او البخاري او غيره، ثم بعد ذلك بين موضع النقد، ثم بين الرد لحافظ ابن حجر او للامام النووي او لغيره، وبين كيف يلتقي هذا الرد مع محل النقد، ثم بعد ذلك ناقش الرد، هل هذا الرد يتفق مع قواعد اهل الحديث او لا يتفق. وله عذر في هذا، احنا لا نؤاخذه حينما يناقش شيخ الاسلام ابن حجر او يناقش النووي، لا نؤاخذه على هذا، بس احنا نريد ان نشجع الطلبه على البحث وعلى النقد، ونقول لهم كل انسان يقدم قوله ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الشيخ مقبل يناقش ابن حجر او يناقش النووي ويحصل راي يخالفهما هذا لا عيب فيه ولا شيء عليه. ويؤلمني كل الالم ان بعض الاخوه هنا عزم علي عزما بائعا وقال كيف تشرف على مقبل؟ هذا رجل يريد هدم السنه ويريد هدم الصحيحين، وانت رجل صالح وانت في اخر عمرك، كيف تشرف على هذا وتختم حملك بسوق؟ هذا الكلام معناه ودي الي، وكان هذا كلام ذبح لي. فقلت له يا اخي هل انت اطلعت على الاستاذ مقبل؟ قال لا. قلت له كيف تتهم بهذا؟ كيف تتهم بهذا؟ لا يجوز الاتهام من غير بينه، هذا حرام. فقال لي اعطيني رساله مقبل لاقراها. الرسالة وهي لا تزال في دور التقويم ولم تناقش عمل اللجنة.
بكرة إن شاء
الله. لا تصلي أبدا. إني أعطيك هذه الرسالة بحال أبدا. لأن جرب حتى تبدي اللجنة رأيها في هذه الرسالة. فالواقع إن مقبل قام بعمل ضخم وهو إزاحة الغموض في كلام الدارقطني حتى جعله واضحا كالشمس. ثم إزالة الغموض عن اعتراضات الدارقطني على الشيخين البخاري أو مسلم. ثم مناقشة الردود، هل هذه الردود تتفق مع قواعد المصطلح أو لا تتفق مع قواعد المصطلح؟ الواقع أن هذا العمل عمل ضخم وفائدته كبيرة في المكتبة الإسلامية، ولا يجوز أن ننكر هذه الفائدة بحال من الأحوال. إنني أوافق الأخ الكريم ضيف الجامعة الدكتور العظمي على رأيه بالنسبة للقسم الأول من الرسالة وهو الإسلامات، وهو الإسلامات. وافق على هذا تمام الموافقة، ولكنني أختلف معه كل الاختلاف في تقييم القسم الثاني وهو كتاب التدفق، وإنني أحتج بشدة على تلك الكلمة التي صدرت من أخي العزيز الدكتور الأعظمي، حيث قال إن الرسالة بالنسبة لقسم لقسم التدفع مردودة. هذه الكلمة سبحتني دفعا كما أنها سبحت الدكتور الشيخ مقبل دفعا، وذكرتني بحادثة من 40 عاما حدثت لنا ونحن في قسم الدراسات العليا في جامعة الأزهر، حينما كنا طلبة لا ندرس طلبة، فحضرنا مناقشة كان يرأسها الأستاذ الأكبر الشيخ المراغي رحمة الله عليه، وكان الشيخ المراغي له هيلمان وله سلطان وله مهابة، وكان الأزهر له منزلة في قلوب الجميع ولا يزال كذلك. فالشيخ المراغي رحمة الله عليه كان هو رئيس اللجنة، واللجنة خماسية مكونة من 5 من هيئة كبار العلماء. فبعد أن نوقشت الرسالة وتمت مناقشتها وصاحبها ينتظر النتيجة، فالشيخ المراغي قال كلمة ما أعتقد أنه كان يقصدها، إنما قال بهدوء كامل وبصوت خافت: هذه الرسالة تحتاج إلى إعادة النظر. بس كده وسكت. فأنا أقول لكم أنا كنت طائف في هذا الوقت وكنت في الدراسات العليا وستناقش رسالتي مع ذلك الأستاذ، فشعرت حينما سمعت هذه الكلمة بأن الكرسي الذي أجلس عليه أخذ ينهار لي كأنه نزل إلى الأرض الساجعة. كيف رسالة دعا فيها صاحبها مدة طويلة ثم يقول الشيخ المراه إنها تحتاج إلى هذه الصفعة؟ هذه الكلمة قتلتني قتلا، وشعرت بأن الكرسي ينزل بي إلى الأرض يعني في الصفير.
طبعا لا شك ان هذا الاعتراض عفوا
من انتظر خليل حتى ودافع عن نفسي عن الاستاذ. بعد ذلك الشيخ المراغي رحمه الله عليه يظهر انه ادرك ما في عبارته من اساءة الى الطالب، فسكت سكتة رصيفة حوالي دقيقتين وهو يفكر بالكلمة التي صدرت منه، ثم بعد ذلك تدرجها وقال: نعم انها تحتاج الى اعادة نظر، لا من اجل جامعة الازهر ولكن من اجل العالم الاسلامي. يعني معناها ان الرسالة مقبولة وتنشر على العالم الاسلامي، ولكن لا تنشر الا بعد شيء من التقويم والتصحيح. فعند ذلك ابتهج الجميع وشعرت بان الكرسي رجع الى مكانه. فالواقع ان الاخ الدكتور الاعظمي لما صدرت منه كلمة إن الرسالة مردودة، هذا كلام ما كان ينبغي أبدا أن يحصل بمثل هذه الرسالة.
بس
أنا أخالفه تمام المخالفة في هذا الرأي، وقد قرأت الرسالة حرفا حرفا وتتبعتها كلمة كلمة، وما وجدت فيها شيئا يخالف الإسلام ولا ينبغي التصحيحين، ولا يصح أن ترد هذه الرسالة بحال من الأحوال. وإذا كنا نريد رد الرسالة ما كنا عرضناها هذه المناقشة أبدا، ما حصل أبدا. إن الرسالة إذا مصرية ردت بعد أن عرضت إلى لجنة المناقشة، كيف يقول حال الطالب إذا رددت رسالته أمام هذا الجمهور الأعظم من الناس ومن المسلمين؟
يا دكتور سيد، يا دكتور سيد، الحقيقة أن الذي حصل هو لبس بسيط، وهو أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قال لو أن مثل هذه المسائل المتصلة بمنهج مقبل بخصوص قسم من التتبع وهو المتعلق بالرد على الدارقطني من قبل ربيع بن هادي، قال لوجود هذه المشاركة لو أن رسالة بهذا المنهج قدمت إلى جامعة من الجامعات العالمية فإنها تردها. ولو كان الدكتور الأعظم يقصد أن هذه الرسالة لا تصلح للمناقشة وإنما تصلح للرد، ما أعتقد كان ينبغي أن يبدي كلامه الذي أبداه وانتقاداته التي انتقدها للرسالة. والمقصود بالطبع هو التقويم وبيان الضعف إلى جانب المزايا، وبالتالي فأرجو أن يكون هذا ظاهرا واضحا، لأن التقويم كما هو معروف إنما يتم في داخل اللجنة بعد اختلافها ولا يتم مسبقا، وإلا لماذا تناقش الرسالة إذن؟ وبالتالي فإن شاء الله حق الطالب محفوظ، وفضيلة الدكتور المشرف بالطبع إنما يقول هذا الكلام لحبه لمقبل ولكثرة متابعته لعمله، فهو أيضا يعني معذور لهذا السبب للصلة الروحية الوثيقة بين الاثنين. فجزاه الله عن حماسه وعن إخلاصه وحبه لطلبة العلم خير الجزاء وشكرا. ننتقل إلى مسألة أخرى.
برضو مع احتفاظي من المسألة الأولى، لا أشد حق اليقين بسألة في حال من الأحوال.
طيب ننتقل إلى مسألة أخرى.
أنت في سألة معناها الضرب جاهز يوصل المشكل، معناها كده معناها نعدين للحب إحنا، معنى كده رد الرسالة إننا مشكلين داخل مسألة ولا عبرة بين أبدا.
طيب أترك الكلمة للدكتور العظمي.
كيف هذا يكون؟
تترك الكلمة للدكتور العظمي لإيضاح المسألة أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو فضيلة الشيخ أخذ الكلام على نفسه، ما كنت أتصور أن يكون هكذا، وأنا أعتذر إلى فضيلة الأستاذ وهو والدنا في الواقع جميعا وأكبر منا سنا وعلما وفضلا، لأنه إذا أنا سببت بتعبيري الخاطئ له الألم فأرجو أن يسمح لي بهذا. هذا مثال
سمح لك.
طيب هذه مرة أخرى، لا خلينا هذا جانب عاطفي، ولكن نرجع مرة أخرى إلى موضوع الواقع. عندما أنا بدأت الكلام مسجل واثنيت على الطالب قلت فعلا جهده مشكور في الإلزامات، لأنني أنا اشتغلت في كتاب العلل وعرف ما هي الصعوبة في استخراج الأحاديث عندما لا تكون الكلمات مندومة شعرية، وأنا أثنيت على هذا الجزء من العمل. بعد ذلك تقي الاختلاف بيني وبين فضيلة الأستاذ، يا ترى التتبع فعلا لهذا، قلت هذا الجزء ولم أقول الرسالة، لم أقول الرسالة ترد، وإذا كنت أرى أن الرسالة يجب أن ترفض لا أفرقت أو أرسلت خطاب من هناك، وما جلست وجيت هنا ثلاثة أيام في ضيافة الجامعة وجلست أمامكم وأتكلم ساعتين. طيب نأتي بعد ذلك، يا ترى هل يحصل في العالم رد الرسائل بعد المناقشة أم لا؟ لا أدري في الواقع بالنسبة للبلاد الإسلامية، ولكن أمامي أمثلة عديدة في الغرب، طالب يقدم رسالة تناقش وبعد ذلك ترفض أو تطلب منه إضافة أو حذف أو أشياء كثيرة جدا، هذا يحصل. أحيانا يقدم للدكتوراه ويأخذ ماجستير، هذا علمي. اشتغلت 5 سنوات في مكة المكرمة، رسالة ما نوصشت ولكن أقرها المشرف ثم أرسل إلى الجهة والممتحن يكتب أن هذه الرسالة لا تستحق المناقشة ويجب فيها تغيير ويحصل فيها تغيير. هل ذاكر المشرف مات؟ المشرف شغلته هو التوجيه وليس هو مؤلف الرسالة، شغلته هو التوجيه فقط لا أكثر. فإذا أخطأ الطالب ليس هذا على الأستاذ. شيء آخر أعود أقول لكم، ولا أدري هل يجوز لي أن أقول هذا الكلام أم لا، كانت مناقشة في مكة منذ شهر تقريبا، قدمت رسالة في شعب أمير المؤمنين في الحديث في 1000 صفحة تقريبا. بعد المناقشة وافق المناقشون على حذف 800 صفحة من الرسالة وإبقاء 200 صفحة فقط، وأنا كنت أحد المناقشين وقلت أنا مستعد أن أعطي للطالب جيد جدا على 200 صفحة وهذه 800 صفحة يجب أن تلغى لنا في أخطاء كلها أو تعيد الرسالة من جديد أمام يعني مسألتين، إنما ذات مسائل الجميع في الواقع. واتفق الجميع أن هذه 800 صفحة فيها الطالب أخطأ في نقل الأحاديث، الأسانيد الملخصة فيها يدخل فيها كلمات حا وتحويلها وما شغل ذلك من عنده، كأنه هو اللي البخاري ومسلم وله حقا يلعب في الإسناد زي ما يشاء، وقلت لا يمكن نقل الرسالة بهذا الشكل، إما نكتبها كذا وجبته 200 صفحة. نحن عندما نقيم الرسالة في الواقع لا ننظر إلى الحجم، هل هو حجم 1000 صفحة ولا 100 صفحة، قد تكون 100 صفحة أقيم من 1000 صفحة في الواقع. فيجب أن ننظر إلى هذا.
شكراً.
فأنا لم أقول في الواقع أن الرسالة دي مردودة، إذا كانت الرسالة كلها مردودة لما تكون لي مناقشة.
شكراً.
أولا أنا أعتذر مرة أخرى لفضيلة الأستاذ، والشيء الثاني يعني أنا هم في
أعود إلى فضيلة الدكتور سيد الحكيم لتقويم الطالب والرسالة.
تتضح مكانك عمل الشيخ مقبل بما أشرت إليه من توضيح كلام الدارقطني وتوضيح الردود ومناقشتها، هذه ناحية. الناحية الأخرى التي تتضح فيها وخاصة المجلس الكبير الذي قرر فيه الشيخ مقبل، أن بعض طلاب الدراسات العليا بمكة الشيخ ربيع الذي حصل فيه النقاش قد حصل على الماجستير من مكة برسالة موضوعها بين الإمامين مسلم والدارقطني، وقد حصل كلام حول هذه الرسالة في المجلس وفي اللجنة. نحن لا نفعل في رسالة ربيع أبدا ولا نقلل من أهميتها، وإنما نعترف بأنه بذل مجهودا وأن الدرجة التي أخذها يستحقها، ولكن الموضوع الذي عرضه ربيع يعتبر جانبا واحدا من رسالتنا هذه، لأن رسالتنا أو بعبارة أدق أصح رسالة الشيخ مقدم تشتمل على ما اشتملت عليه رسالة ربيع وأزل. فرسالة ربيع ما بين الدارقطني ومسلم، وأما رسالة مقبل ما بين الدارقطني ومسلم، وما بين الدارقطني والبخاري، وما بين الدارقطني وبينهما معه، وهذا كله عبارة عن كتاب التتبع، ولم تقف عند هذا الحد، وإنما فرقت إلى موضوع آخر وهو كتاب الإلزامات، حيث خرج جميع الأحاديث التي في كتاب الإلزامات وبين مصادرها وبين إن كانت صحيحة أو غير صحيحة، وأجاب عن الاعتراضات الموجهة إلى الصحيحين لأنهما لم يشترطا الاتحاد ولا استتماع، وقد أقر بذلك في جمل لهما منقول عنهما. فيبقى مقبل أكثر من ربيع بأي مرة. نحن لا نحسب ربيع ولا نحتاجه، وإنما هو أخونا وقام بعمل عمل مشرف ويشكر عليه، والدرجة التي يستحقها قد أخذها، ولكننا نبين أن هذا الطالب لا يصح أن يكر مجهوله، لأنه مجهول أحصم وأحصم مما فوز ربيع. أيها الإخوة، إنني باعتباري مشرفا على هذا الطالب وقد خبرته أكثر من غيره عدة سنوات، مصرح لأنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأشرت على الشيخ مقدم صاحب هذه الرسالة بأن يقصر بحثه على أحد الموضوعين لينال به شهادة الماجستير، ويتخذ الموضوع الثاني لينال به شهادة الدكتوراه، فيجعل الماجستير للإلزامات ويجعل الدكتوراه للتتبع، لكنه لا يصل إلى شهادة، وهو لا يقيم العالم بشهادته وإنما يصل إلى العلم بحد ذاته، فهو رجل نسيج وحده، رجل لا نجد مثله في هذا العصر. الطلبة معظمهم أو كثير منهم ينظر إلى العلم حتى يأخذ شهادة من الجامعة يمضي عليها رئيس الجامعة لأن هذا الطالب نجح، لكن مقبل لا ينظر إلى أبدا، وقد صرح بذلك عدة مرات وقال ألا أن لا أنظر الشهادة وأنا أفكر في أن لا أحضر المناقشة. فقلت له يا أخي إياك أن تحضر، إياك لابد أن تحضر. قال لا، هذا ما أنا ما أحب، أنا ما أحب النقاش، أنا ما أحب كذا. فأتمت لأن يحضر المناقشة حتى يأخذ هذا المجهول ثقته الرسمية وحتى ينال الدرجة التي يستحقها. أيها الأخوة، لو كانت قوانين الجامعة تبيح منح هذا الطالب شهادة الدكتوراه 100 في هذه الرسالة لشجعته على أن يتقدم لشهادة الدكتوراه بها مباشرة لا لشهادة الماجستير. وقد كنا الآن هذا اليوم كنا في حجرة الدكتور رئيس الدراسات العليا الدكتور أكرم حفظه الله، مع الدكتور مين كان معنا الدكتور مين؟ الدكتور آخر، دكتور آخر من إخواننا ذهب إلى أمريكا وإلى أوروبا، الدكتور مين؟ بس زاد اسمه الآن من ذهني لا أسمح. فتناقشنا هل بعض الجامعات الأوروبية، هل بعض الجامعات الأوروبية تمنح الدكتوراه مباشرة بعد الدكتور من غير ما الماجستير؟ فقال لي هذا الزميل نعم، البعض إذا كان المشرف يقوم الرسالة ويراها أنها تستحق أن تكون دكتوراه لا مانع من أن يمنح الطالب دكتوراه من غير ماجستير. قلت له إيه رأيك في أننا عاوزين نتخذ هذا الإجراء وهذا التقنين في الجامعة الإسلامية؟ قال يا أخي الجامعة الإسلامية لا تقلد الجامعات الإفرنجية. الجو صحيح لا تقلد الجامعات الإفرنجية. إنما إحنا مش هنتبع الجامعات الإفرنجية في هذا التكوين. إنما نتبع طريقة الإسلام القديمة. كانوا في العهد القديم كان المسلمون يجلس العلماء في حلقة ويجلس الطالب ويجلس الأساتذة. فيقرأ الطالب. فإذا كان العلماء يرون أن هذا الطالب يستحق الإجازة أعطوه الإجازة. وكانت الإجازة هي الدكتوراه. ما كان يقضي ماجستير وبعدين ليسانس وبعدين دكتوراه وبعدين كذا، ما كان هذا أبدا، وإنما كان بتقدير الأساتذة. فإحنا إذا تقدمنا إلى الجامعة بهذا الاقتراح، والأستاذ الكبير نائب رئيس الجامعة موجود، إذا تقدمنا بهذا الاقتراح إلى الجامعة ينبغي أن ننظر فيه بعين الرضا وبعين التقدير. ونحن على كل حال لا نفرض على الجامعة هذا، ولا نفرض إعطاء الدكتوراه للشيخ مقبل، وإنما نتقدم باقتراح أملك علينا شروط، وهو أن الرسالة حوالي 600 صفحة، ورسالة الماجستير ما يصح أن تصل إلى حد الحمل الأحوال. وقد تناقش مع الأخ الدكتور أكرم حول حجم رسائل الماجستير، فهذه الرسالة بتاعت الماجستير لا تزيد عن 200 صفحة أو 250 صفحة أبدا، لا تزيد عن ذلك. وأما رسالة الدكتوراه
المقدمة للحافظ الحافظ حجر شرح النووي المسلم يدخل النووي
المراجع الأساسية وأخذ ما يحتاج إليه من تلك المراجع بأمانة وإخلاص، وكانت له نظرة صاحبة بل شخصية واضحة في اختيار بعض الأقوال أو ترجيح بعض الآراء على بعض، وبذل ما يستطيع من جهد في إتمام رسالته على الوجه الأكمل. فإذا كان فيها بعض المؤاخذات الشكلية أو بعض الانتقادات غير الموضوعية فإن ذلك لا يحد من قيمة الرسالة بحال من الأقوال. وليس إلى الشك سبيل في أن التعرض مثل هذه الموضوعات ودراستها دراسة فاحصة مستوعبة تقتضي من الباحث صبرا ودأبا وجدا واجتهادا وتعبا وجلدا. لذلك مقبل ورئتنا النجوم ظهرا، رأيت النجوم ظهرا بيدي بالذات، ولو أني بليت برسالة أو ثلاثة معناها تقضي علي نهاية، لا أبقى عيش على وجه الأرض والحمد لله أبدا. إنما لابد من متابعة ولابد من النصيحة له، وإذا بد في هذا السبيل أرجو أن يكون ذلك في سبيل الله وأن يكون شهادة في سبيل نصرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يرتفع الباحث إلى مستوى الأئمة الكبار أمثال حافظ بن حجر وأمثال الدارقطني وأمثال النووي وأمثال البخاري وأمثال مسلم، وإلى مستوى المحدثين الأوائل حتى يفهم كلامه ويدرك غايته ويعلم أن هؤلاء الأئمة كانوا في كل نقد أو توجيه أو معارضة أو تأييد أو تحذير أو تبليغ إنما كانوا يخدمون وجه الله عز وجل ويدافعون عن شريعة الإسلام وينتصرون لسنة رسول الله عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ويؤيدون الحق ويتبعون الدليل الراجح في نظرهم، فهم كانوا أبعد الناس عن الهوى وعن التعصب. فإذا انتقد الدارقطني بعض أحاديث البخاري أو بعض أحاديث مسلم لم يكن يقصد أبدا زعزعة الثقة في الصحيحين كما فهم بعض الإخوة، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الأحاديث المنتقدة؟ وأنا بسرعة أذكر لكم بعض أحاديث منتقدة الدارقطني أيدها وقال لهم حق الصحيحين ومع الحق. الدارقطني رحمه الله يوافق الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله في بعض الاحاديث المنتقله. صفحه 331 الدارقطني يحكم لحديث الصحيحين لانه اصح بعد ما انتقل الحديث وقال الحديث من الاستاذ الفلاني في كذا والاسم الاستاذ الفلاني في كذا والاستاذ الفلاني في كذا، وبعد ما تتبعه في كل الاسانيد طلع بنتيجه وقال ايه الاصح مره صحيح. فهذا معناه اقرار واشاده بتصحيح الصحيحين. هذا حديث. في الحديث الثاني قد حكم الحافظ الدارقطني في العلل للطريق التي اخرجها مسلم بالرحام، يبقى ايد مسلم ما اعترضش على مسلم. الحديث الثالث صفحه 356 من الرساله، والوقت يعني يقهرنا ويسحمنا لو كنا نرجع نقرا هذه النصوص نقراها، ولكن اذا قراناها نجلس الى الفتح.
كم عدد
البارقه؟ ثمانيه. انا ما قصدت يعني الحق وانما قصدت بسرعه احاديث معينه لابين ان الدارقطني رحمه الله عليه لم يكن يقصد بالنقل هدم الصحيحين ولا الاعتراض عليهما، وانما ينتقد الاسناد من حيث هو، وبعد ذلك هل يرجح نفس الصحيحين او يرجح غيره؟ فكما الجهل الذين لا يفهمون معنى الكلام يقولوا الدارقطني بيهدم الصحيحين وانت بتهدم الصحيحين والجماعه الاسلاميه بتهدم الصحيحين. نظير ما حدث في الرساله الاولى رساله الشيخ نايم كان موضوعها رد خطأ من أخطأ على الشافعي، وهذا الموضوع كتب في البطاقة وعلى الرسالة وأذيع ونشر في جميع أنواع الإذاعات. وبعدين وجدنا من يقول موضوع رسالة الشيخ نايف خطأ الشافعي ونشر في بعض الصحف هنا الشيخ نايف عمل رسالة في خطأ الشافعي، ومعنى كده إن الجامعة الإسلامية بتهتم أئمة الإسلام الأعلام، وهذا خطأ كبير ودعاية سيئة ضد الجامعة الإسلامية. ولقد ترنا كثيرا حينما نوقش الشيخ نايف وأخذ درجة الامتياز على رسالته لأنه يزيح الاتهامات والأخطاء المنسوبة للشافعي وينسبها إلى غير الشافعي. فأحجمني قول بعض الإخوة والله هذا جميل، إحنا كنا نظن الجامعة الإسلامية يعني متعصبة للإمام أحمد، لكن حينما تضاقت أو رسالة ماجستير دفاع عن الشافعي يبقى جمعها جامعة إسلامية، جامعة علمية، وجامعة تبحث العلم يعني بحرية، مش متعطلة ولا متزلفة. الحديث الرابع: كفالة دار خصم إلى مؤونة البحث، لأنه قال حديث إسماعيل بن جعفر المتصل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح، ومسلم وإسماعيل بن جعفر أحفظ، يعني راوي البخاري، الراوي الذي روى عنه البخاري أحفظ من الرواة الآخرين الذين حدثوا. وعلى ذلك يبقى الراوي الذي روى عنه البخاري أحسن، والراوي الذي روى عنه مسلم أحسن، وعلى ذلك يبقى حديث الصحيحين هو المقدم، وأما حديث غيرهما فغير مقدم لأنه غير أحفظ. الحديث الخامس 375: كفالة دار قطن مؤونة الإجابة، حيث قال في العلل: والصحيح قول شعبة وهشام وابن ابي عروبه ومن وافقهم، يعني رواه مسلم. فدار قطن متصل لمسلم، ادي خمس حديث. الحديث الثالث صفحه 686: رجحت دار قطن ما رواه مسلم وكفانا مولى البحث. الحديث السابع: رجحت دار قطن ما رواه الشيخان، حيث قال: وهو صحيح حجه في جواز الاجازه والمكاتبه، لان ابا النضر لم يسمع من ابن ابي اوفى وانما راه في كتابه. فالدار قطني يقر الصحيحين لان احاديثهما اصح من احاديث غيرهما. فالواقع ان اللي ياخذ القضيه كده عالمي كده يبقى انسان هرم كبير جدا، ولا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل لما لم يكن من اهلها. اذا كان الانسان لم يتخصص الطب، هل يجوز ان يبدي عمليه للمريض، يفتح بطن المريض؟ ابدا، وانما معناه علاج المريض. انما العمليات بتعطى للدكاتره الكبار، وليس كل الدكاتره، وانما تعطى لناس مخصوصين على مراتب، كل عمليه تعطى لمراتب، حتى ان عمليه المخ او عمليه القلب تعطى للدكاتره الحفاظ الكبار جدا. فاذا كانت هذه المسائل وهي في علم الطب الابدان لا ينالها الا اهلها، ولا يتكلم فيها الا اصحابها، فكيف بعلوم الدين وعلوم السنه؟ كيف يتكلم فيها من ليس من اهلها؟ يجب على الجاهل ان يلزم حده وان يعرف قدره. رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، كما يجب على العالم ان لا يحكم على شيء بالغيب، فانه قال ان القاضي لا يحكم بعلمه، فلا يصح ان نتهم هذا الرجل بانه شيعي او بانه ياتي بالصحيحين او بانه كذا، لان هذا ظلم لهذا الرجل وافتراء. ولهذه المناسبه قضيه ان الدارقطني يريد هدم الصحيحين، القضيه دي احنا ما اخذناها قضيه مسلمه ولا قضيه غير مسلمه، وانما قعدنا نبحث حول الموضوع، هل الدارقطني شيعي صحيح؟ يمكن يكون شيعي فيكون غرضه لبعض الثقه بكتابه اهل السنه الصحيحين لاجل ان يؤكد كلام الشيعه في اعتبار احاديثهم وكتبهم هم واساليبهم. فحتى هذه القضيه فلم نقف فيها على دليل مطلقا يثبت اي دليل يثبت ان الدارقطني كان شيعي. وبعدين رجعنا كلام الائمه اللي سكتوا الدارقطني احترموه، ما احد منهم قال لا هذا رجل شيعي، ما نسمع كلامه ابدا، وانما احترموه غير احترام، كما سياتي ان شاء الله في كلمتي التي اكملها الان ان شاء الله. الحافظ ابن حجر ينقل كلام الدارقطني بامانه واخلاص، ثم يرد عليه بغايه الادب، ولم يتهمه بانه شيعي ولا شكيت ولا شيء ابدا. الامام النووي ينقل كلام الدارقطني بامانه واخلاص ويرد عليه بغايه الادب وغايه الاحترام، ما قال له شيء ابدا ولا يريد ان يصحيحه. كذلك الدمشقي، كذلك الاسماعيلي اظن ذكر حكايه عنه هنا، والزم البخاري بها، قال له يا شيخ يا بخاري انت ما دام خرجت الحديث ده المرسل يجب انك تخرج كل المرسوم، ايش معنى انت بتخرج مرسل فلان وبتسيب مرسل غيره؟ يجب ان تخرج كل المرسوم. فردوا عليه قالوا لا، مش كل هذا بعضها، ليس كل شيء عند العرب صامون ذات، وانما المساله ان هذا مرسل اخذوا عروه عن عائشه او عن جده ابي بكر او عن امه اسماء، وهذه قصه في زواج النبي عليه الصلاه والسلام للسيده عائشه، فاذا رواها بعض الرواه مرسلا وهو من البيت النبوي فمعنى هذا ان هذا الرجل سمعه اما من امه واما من ابوه واما من جده واما من خده، فاذا هذا المرسل يقبل لان الراجح انه سمعه من واحد من دول. يقوم يجي الشيخ مقبل برضه يعني ما خدش الكلام مسلم، قال صحيح، لا هذا الكلام اللي قاله صحيح، لكن يجوز انه صلحها من واحد اجنبي. طبعا انا ما فيش مقبل على هذا ابدا، كيف يسمح من واحد اجنبي؟ كونه يسمح من واحد اجنبي ولا يسمحش من صاحبة القصة نفسها دي عائشة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بكر يخطب ابنته عائشة، فقام أبو بكر يتحدث قال له يا رسول الله إنني أخوك وإنها بنت أخي فكيف تحل لك كان صعب أبو بكر أن يتزوج النبي عائشة عليه الصلاة والسلام باعتبارها إنها بنت أخوه وبنت الأخ لا تحل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنت أخي في الإسلام وإنها تحل لي. وعلى ذلك زوجها أبو بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكان هذا شرفا كبيرا لأبي بكر ولعائشة رضي الله عنه. فالبخاري خرج الحديث مرسل يعني تاخذ منه الصحابي. الصحابي بتاعه مين يا ترى؟ عائشة ولا أبو بكر ولا أسماء ولا مين ولا غيرهم؟ فالمدافعين المهاجرين للبخاري يقولون هذا حديث مرسل. كيف تصور المرسل؟ الحديث البخاري يقولون فإنت التزمت بأن يكون الإسلام متصلا منك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا سقط من الإسلام واحد فأنت لا تحتك به. وقد أخرجه الإمام مالك المراسيل وأنت لا تحتك به. فالمهاجرين لهم نظر ولهم يعني تكبير في كلامهم. مش غرضهم يهتموا الحديث أبدا، وإنما غرضهم ينتقل البخاري في المنهج. لكن المدافعين عن البخاري سبحان الله المرسل يحتاج به العلم الثلاثة كما قال السيوطي. ثم الحجة به رأت أئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة. لكن رده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر. فالمحدثين رأيهم أن المرسل لا يقبل، وكذلك الشافعي رأيه أن المرسل لا يقبل إلا بشروط. قال لكن به يحتج أن يعتقد بمرسل آخر أو بمسند أو قول صاحب أو الجمهور أو قيس، ومن شروط كما حكوا إلى آخر ما قال بأسريته. فالواقع أن دي مسألة خلاف دون العلة، والغرض منها تحقيق الحق وإظهار اليقين. بعد كده إذا ذكر الدار خطري بعض أحاديث البخاري أو مسلم لم يكن يخشى زعزعة الثقة في الصحيحين، كيف وهو المؤيد لهما في بعض الأحاديث المنتقدة كما سمعتم، ولا كان يرمي إلى تشكيك الناس بالسنة المطهرة ولا صرف المسلمين عنه، كيف وهو الملقب بأمير المؤمنين في الحديث؟ الدارقطني أحد أمراء المؤمنين في الحديث، وكل دماغ انتقاداته يحترمه. ابن الصلاح والنووي والسيوطي والعراق كلهم احترموا، ما احد طعن بكلمه واحده. فلو كان هذا الرجل بيطعن ما سكت عنه ائمتنا لحل من الاحوال. وانما كان الدارقطني اظهار الحق من وجهه نظري. كان الدارقطني رحمه الله عليه يقصد بهذا الالزام وهذا التدبر الدفاع عن السنه وتاييدها ونصرها والمحافظه عليها. اما المدافعون امثال ابن حجر والنووي والدمشقي وغيره فهم متفقون مع الدارقطني في هذا المبدأ العظيم وهذا المقصد الكريم، ولكنهم لا يسلمون له بهذا النقد، بل يدفعونه ويردون عليه بما ثبت لديهم وتحقق عندهم من مختلف الطرق والروايات التي تدفع هذا النقد وتبطله. وإذا دخلنا بالتفاصيل هنقرأ ثلاث سنين ثانية، لأن الرجل قعد ثلاث سنين يجمع بالثالث، فنحتاج إلى ثلاث سنين ثانية عشان نتفصل هذا الكلام، لابد من إدمان. على كل حال كل من الفريقين يريد الخير للشبه ويعمل لحمايته ويجاهد في الدفاع عنه، وكل مقصده حسن وكل له اجره وثوابه عند الله تعالى. وقد ورد في الحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد المجتهد فاصاب، او اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجره، وان حكم فاخطا فله اجر. فمن اصاب له اجران، اجر الاجتهاد واجر الاصابه، ومن اخطا له اجر قبل الاجتهاد. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه جوابا جميلا ينبغي ان نقرره هنا قبل ان نفارق الصحة. قال للرد على الدارقطني جواب اجمالي، وهو ان نقول لا نفرض اني اعتراضك على الشيخين مقبول، انا افرض انه مقبول مش هنناقشه، لكن ننظر ايهما ارجح واعظم وارسخ قدما في عند السنه، البخاري ومسلم ولا الدارقطني المعترض؟ لا شك ان البخاري ومسلم ارجح قدما وارسخ قدما في هذا الفن. فاذا رجعت الى القولين باعتبار ان القولين مقبولين، قول البخاري ومسلم في التصحيح وقول الدارقطني بعدم التصحيح، لا شك ان الدارقطني قول الدارقطني يكون مرجوحا، لانه ما هو مرجوح في الدرجه عن الصحيحين ولانه متاخر، واما هما ففي العصور الثلاثه التي شيء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيريه. قال خيركم قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فالائمه السته منهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي سته كانوا في القرن الثالث الهجري. في القرن الثالث والقرن الثالث هو العصر الذهبي للسنه النبويه المطهره، يعتبر السنه بدات في اوجها في هذا العصر. فاذا صحح البخاري ومسلم او احدهما حديثا ثم بعد ذلك جاء بعض المتاخرين من كبار الائمه مثل دار قطني او غيره واعترض على هذا التصحيح، فاحنا باعتبارنا مقدرين لاننا مش من اهل الفن اللي هم وصلوا الى الدرجه العليا مثل الناقدين او المقررين، يبقى علينا ان نتقيد بالارض. فالارجح هو قول البخاري ومسلم لانهما ارجح مذهبا وارجح مذهبا. واما تفسير الاجابه فتكلم عليها الشيخ ابن حجر في المقدمه حديثا حديثا وساقها اسنادا اسنادا ودافع عنها دفاعا مجيدا فجزاه الله خيرا جزاء. لما بعد كده يجي المساله مقبل وان قلنا عن ابن حافظ ابن حجر في مقدمه الفقه او ان قال عن النووي كيف اعيب؟ لا اعيب ابدا، لانه لا يستطيع ان يدافع عن هذه الانتخابات من نفسه، وعلم الحديث كله نقل نقل نقل. فالعيب مش النقل، انما العيب انك تنقل من مصادر غير معتبره في الفن. فتيجي تنقل الحديث من كتاب الف ليله وليله يبقى كان فن، او تنقل الحديث من مجله مجله غير مستجبه لصفات الاسلام مجله معروف عنها انها منحرفه يبقى ده مش تمام، او من كتاب الادب او من كتاب تاريخ، او تنقل الحديث من كتاب بتاع اي كتاب كده ملوش قيمه ابدا هذا الاخرك عليه. لكن لما تنقلني من كتاب محترم مرجع معتبر بين الصفحه والرقم والكتب لا استطيع ان اعبدك. كونوا حتى الصفحه والرقم في وسط الكلام او تحت او فوق ده في نظري اعتبار شكلي ابدا، هذا ما يضيع الرساله ولا يضيع قيمتها ولا يضيع نتيجه الطريق احد الاحوال. حط الرقم فوق، حط الرقم تحت، حط الرقم في الاخر. لا انا اعتقد واصرح بان الطريقه التي اتبعها مقبل افضل 1000 مره من الطريقه التي يتبعها الغربيون من انه يسطر ما يصادف في اخر البحر. يجي في اخر البحر يقول لي واحد نمر كذا، اثنين نمر كذا، و18 مرجع يسكنوا في اخر البحر. اولا احنا ما نخالف الاجانب. احنا مؤمنين مسلمين ما نخالف الابراهيم بحسب الاحوال. فلا يعجبنا لا الاوروبيين ولا الامريكان، وانما نقلد ائمتنا وعلمائنا. ما كانوا يتبعون هذه الطريقه. وثانيا هذه الطريقه تريح الباحث. لاني لما اجد عاوز نص معين ما انزل تحت. كبير ادور على النص ده من الكام وارجع اطلع الدور السابع عشان اشوفه فين ابدا، وانما قدام النص قدام الصحيفه وقدام الجزء ارجو. وثالثا ما اشار اليه اخونا مقبل من انه هيثبت على الحق، يعني عندنا غلط في النسخ وغلط في النقل ونسبه فيه وكذا وكذا. فاذا كنا هنحدد كل التقييمات الهامش هيثبت الحال. لكن هذه الطريقه اسلم واحسن. وليه الاوروبيين ما قلدوهاش هذه الطريقه؟ لماذا لا يقلد اوروبا الجامعه الاسلاميه بهذه الطريقه؟ لقد كانوا يقلدون الازهر في مرحله ثلاثة. كان الازهر يجتمع كما قلت لكم اساتذه كبار وطلبه في نفس جامع الازهر. وياتي الطالب مثل مقبل هذا الذي يناقش فيقرا الدرس. فاذا اعجب الاساتذه اعطوه لسانه واعطوه الاجازه، ما كانش سنه ولا حاجه اجازه. واذا لم يعجب يقولوا له لسه اقرا للطلبه اللي اقل منا شويه. فكان الطالب الكبير يقرا الطلبه الصغار وهكذا. فكان الاثر كله دوامه من العلم وكله دوامه من البحث. فكنا يعني نغرم او مثلا نبهر بنظام اوروبي او بنظام امريكي ما يحسش لنا بحاجه من الاحوال. هم بيحلقوا لحاله وبيقولوا الحاجه دي قذاره وقرف الوجه. وقد صرحني بعض الناس يقول لي ايه هذه اللحيه دي مش بتربي حشرات في داخلها؟ لانه يعني عايز يدحي بالموس مش بتربي حشرات في داخلها. قلت له يا شيخ كيف تربي حشرات؟ انا بغسلها كل يوم 15 مره. الكيس كيف 15 مره؟ سبحان الله مش بتوضا لكل صلاه يا اخي وكل وضوء بغسلها دي 3 مرات يبقى تعالى 15 فكيف تربي حشرات؟ كيف هذا يا شيخ؟ هذا الكيس احنا مفتونين بالغرب ومفتونين باوروبا. ويل لنا من اوروبا ويل لنا من هنا وانما نقرر ما انا واساتذتي.
نشكر الدكتور السيد على هذا التقييم للطالب.
لسه 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 انا قلبي مش مليان. لازم اقول في قلبي لازم اقول في قلبي كله حتى ننجح. لسه سبحان الله لا ما تعيش. لا لا
بعدين نتكلم بعدين يكون في كلام
مستنجم. انا اتى للجمهور. الجمهور يريد ينصرف ونخرج كلامنا. الحمد لله الحمد لله. أيها الإخوة يجب أن نلفت النظر إلى أن هذا الموضوع على أهميته واتساعه وعلى صعوبته وشدة تحقيقاته، ورغم اختلاف وجهات النظر فيه لم تقدر من أحد من الفريقين أي كلمة نابية أو عبارة جارحة أو إشارة مسيئة نحو الفريق الآخر. يعني الدار قطني رمز البخاري ومسلم أبدا، ولا حفص بن حجر رمز الدار قطني، ولا النووي رمز أبدا، وإنما يقول الكلام بأمانة وإخلاص ويرد عليه بغاية الكمال وغاية الأدب. وهذا من أعظم بل دار النقاش بينهم على أمثل ما يكون أدبا واحتراما وإعظاما وإجلالا. وهذا من أعظم الدلائل على أن المقصود لكل فريق من الفريقين المتنازعين هو بيان الحق ونصرة الدليل، وليس المقصود التشهير أو التجريح كما يفعل بعض إخواننا حيث طعن في أبي هريرة وطعن في السنة ونشر كتاب سماه أضواء على السنة، وهذا الكتاب أعتقد لمخرج كثير منكم يريد الشهرة يطعن في أبي هريرة وينقل من كتب الأدب روايات ومن كتب التاريخ روايات ويقول أبو هريرة كان راجل فقيه بتاع عدل وإنه بتاع الجن بتاع الإنسان.